الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد وقفنا على الآية الثانية من آيات الصيام في تأملاتنا في هذه الآيات المباركات، حيث يقول عز وجل: أياما معدودات. وأياما منصوب على عامل غير مذكور، وقال جمهور المفسرين أن أياما منصوب على الحال، أي كتب عليكم الصيام حال كونه أياما معدودات، وهذا هو الصواب. وذلك لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يخفف فرضية الصوم بأمرين: الأول بإخباره أنه فرض عام على الأمم قبلنا كما كتب على الذين من قبلكم، والثاني لعلكم تتقون، وهذان الأمران متقدمان. ثم الأمر الثالث: أياما معدودات، فإذا علم العبد بأن الصوم بالنسبة للأيام الأخرى الخالية عن الصوم هي أيام معدودة، فحينئذ النفس تطمئن وتقبل الأمر، وتجد النفوس الراحة في قبول هذه الأوامر. ووصفت هذه الأيام بأنها معدودات بالتاء المفتوحة كما في هذه الآية، وأيضا جاء في آيات بني إسرائيل قالوا عن مكوثهم في النار، قال: أياما معدودات وأياما معدودة. ومعدودات هي في اللغة أكثر صوتا من معدودة، ومعنى معدودة أن العاد إذا أراد أن يعدها، بس خلها لك، يستطيع أن يعدها على أصابع اليد الواحدة. ولذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما عد أيام الشهر قال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما. ثم عد هذه الأيام مرة أخرى فقال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض السبابة في الثانية، يعني 29 يوما. فإذا أياما معدودات يمكن للإنسان أن يعدها بيديه، أياما معدودات. ومن الدلالة على كونها أياما معدودات أنها شهر واحد وليس أياما أكثر من الشهر، ولم يسبق أن ذكر الصوم. ولذلك اختلف المفسرون هل أياما معدودات هو خبر عن شهر الصوم الآتي ذكره، هذا قول جمهور المفسرين، وهو الذي رجحه أبو حيان في تفسيره وغيره. ويقول بعض العلماء إن أياما معدودات هي الأيام المفروضة في أول الإسلام، وكان الصوم في أول الإسلام المفروض منه 3 أيام من كل شهر مع صوم يوم عاشوراء، وكان هذا الفرض 3 أيام على سبيل الفرض في العدد وعلى سبيل التخيير في الوقت، فيمكن للمكلف أن يصوم اليوم الأول في أول يوم من الشهر، ثم في أوسطه اليوم الثاني، ثم في صغره أي آخره آخر يوم من أيامه. ويمكن أن يجمع الأيام الثلاث في أول الشهر أو في أوسط الشهر أو في آخر الشهر. وعلى كل حال فالأحاديث الواردة التي تدل على أن الصوم في الأيام المعدودات كانت 3 أيام في أول الإسلام كلها متكلم فيها من أهل العلم والحديث من يضعفها ومنهم من يصححها، ولكن الحديث الدال على فرضية صوم يوم عاشوراء هو صحيح ولا شك ولا ريب أنه كان فرضا ثم نسخ أياما معدودات. هذه الأيام المعدودات إذا قلنا إنها متعلقة بشهر رمضان فوصفه بالمعدودات بالنسبة إلى 11 شهرا الأخرى فهي فعلا معدودة وقليلة. ثم قال جل وعلا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم، نتأمل الآن هنا قال فمن كان منكم، في الآية اللي بعدها ومن كان مريضا وليس فيه منكم، تأملنا الفرق الآن. في الآية الأولى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، في الآية الثانية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام ليس فيه منكم، في كلمة منكم إشارة إلى أن هذا الحكم خاص بهم غير معمم بخلاف الآية التي بعدها فإنها دالة على العموم وليس فيه تخصيص بمنكم، ذلك لعلمه جل وعلا أن هذه الصورة وهذا الوصف من الصوم مخصوص بهم وهم الصحابة المخاطبون، وذلك قال فمن كان منكم مريضا. هذا قول بعض علماء التفسير وهو قول بعض مشايخنا، وقال جمهور المفسرين إن كلمة منكم لم يعدها لأنها قد ذكرت، ففي ذكرها مرة أخرى تكرار بلا حاجة. لكن هذا يرد عليه السؤال، فلماذا أعاد فمن كان منكم مريضا، فمن كان مريضا أو على سفر، فلماذا أعاد المريض أو على سفر؟ ذكروا لذلك تعليلات كثيرة، لكن الله أعلم أن هذه الإعادة مرتبطة بأمر آخر كما سيأتي بخلاف الأول. دل في قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام وأياما معدودات حال عن كتب، إذن معنى هذا الكلام أن الصوم متقرر على كل من هو من أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، هذا هو الأصل المتقرر، ولذلك الصوم كان هو الركن الرابع من أركان الإسلام لا يتخلف عنه شخص. وأنتم تعلمون أن أركان الإسلام 3 أركان منها على كل إنسان، لا يمكن أن يعذر أحد بتركه، وإن لم يكن قادرا عليه فإنه يفعله على الوجه المشروع. التوحيد لا يعذر أحد بتركه، والصلاة لا يعذر أحد بتركه، لا يمكن لأحد أن يقول أنا ما أستطيع أصلي، يصلي كيفما استطاع. والصوم لا يعذر أحد بتركه إلا من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإن كان شيخا كبيرا هرما أو شيخة فإنه يطعم مكان كل يوم مسكين، لكن لا يسقط عنه فرض الصوم ما دام العقل موجودا والتكليف شروطه متوفرة. لذلك قال فمن كان منكم مريضا، مريضا نكرة، فمن كان منكم مريضا نكرة أو على سفر نكرة. هل مريضا يعم كل مرض أو أن المقصود بمريضا هو نوع معين من المرض. إن قلنا بالأول فيكون المعنى المراد هو المعنى اللغوي، أي مرض، أو على سفر أي سفر. وإن قلنا إن المقصود بالمرض كما هو قول الجمهور هو المرض المعين المعروف عرفا أنه يمنع من الصوم أو يشق معه الصوم، فيكون هذا إذن مخصوصا بالعرف. بأي عرف؟ بعرف النزول، بعرف النزول، أو على سفر نفس الكلام ينطبق عليه. هل المقصود على سفر أي سفر حتى لو سفر معصية، أو أن المقصود على سفر السفر المعروف عرفا في زمانهم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. جمهور الفقهاء أن المرض الذي يمنع الصوم هو المرض الذي يزيده الصوم، أو المرض الذي يشق معه الصوم. هذا هو المرض المبيح للفطر، المرض الذي يزيده الصوم، أو المرض الذي يشق معه الصوم. وهذا قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. والقول الثاني أن أي مرض مبيح للفطر، نظروا إلى المعنى اللغوي وإلى بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين، حتى روي أن بعض الصحابة كان يفطر للصداع، وروي عن بعضهم أنه كان يفطر لألم الضرس. ومعلوم أن ألم الضرس لا أثر له في الصوم، وأن الوجع في الإصبع لا أثر له في الصوم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود من المرض هو المرض الذي يتسبب الصوم في زيادته، أو يكون الصوم معه شاقا، أو على سفر. الحنابلة رحمهم الله قالوا المقصود بالسفر هو السفر المباح أو سفر الطاعة، وليس كل سفر. قالوا كما أنكم قلتم ليس كل مرض مبيح للفطر، فلم ترجحوا المعنى اللغوي، فينبغي أن تقولوا ليس كل سفر مبيح للفطر، ولا ترجح المعنى اللغوي، وينبغي أن ترجح المعنى العرفي. والمعنى العرفي في زمن الصحابة السفر عندهم سفران، سفر المباح وسفر طاعة، سفر الطاعة، سفر للعمرة والحج، سفر للجهاد، السفر للعلم، للصلة، والسفر المباح مثل التجارات وغيرها. ولهذا لم يجوزوا لمن سافر سفر المعصية أن يترخص برخص المسافر، قالوا لا يدخل في هذا العموم. وإذا نظرنا إلى أن الجمهور قيدوا المرض بالعرف، فيلزمهم أن يقيدوا السفر بالعرف، العرف الغالب وليس العرف المضطرد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهنا لما نتأمل أو على سفر ولم يبين وصف هذا السفر، هل هو سفر طويل أو سفر قصير، وإنما أطلقه دل على إطلاقه من حيث المسافة أيضا. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في السفر المبيح للفطر من حيث المسافة، فبعضهم قال 16 فرسخا، وبعضهم قال يوم وليلة، وبعضهم قال 3 أيام بلياليها، لكننا نقول إن إذا نظرنا إلى اللفظ نجده لغويا، وإذا نظرنا إلى العرف لم نجد عرفا مضطردا ولا عرفا غالبا. والقاعدة أن المعنى اللغوي لا يجوز تقييده، لا يجوز تقييده بالعرف ما لم يكن مضطردا أو غالبا. إذا لم يكن للصحابة عرف مضطرد في السفر المبيح للفطر مسافة، وليس عندهم عرف مضطرد ولا غالب، إذن يبقى على الأمر اللغوي، فحينئذ يكون السفر ما عده أهل البلد سفرا يكون سفرا، وما لم يعده أهل البلد سفرا لا يكون سفرا. يعني مثلا إنسان يسكن في منطقة صباح الأحمد، في الصباح أين تذهب يا أبا فلان؟ قال أذهب إلى العمل. ما يقول أنا مسافر، وين عملك؟ قال والله عملي في شركة النفط في العبدل، عملي في الجنود في الحدود. ننظر إليه نجده من حيث العرف والواقع اللغوي لا يستعد استعداد السفر، لا يودع أهله موادعة المسافر، إذا ليس بسفر. وإن كانت المسافة قرابة 200 كيلو لا يعد سفرا. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن السفر هو ما عده أهل العرف سفرا بغض النظر عن المسافة. لماذا؟ لأنه ليس هناك عرف مضطرد أو غالب فيرجع فيه إلى كل أهل بلد إلى عرفه. فمتى ما وجد نية السفر والحال حالة سفر وأهل البلد يعدونه سفرا، فحينئذ يكون إباحة الفطر جائزة. ولا يأتي أحد ويستدل ببعض آثار الصحابة أنه سافر من كذا إلى كذا، هذه أحوال متعلقة بأعرافهم، لا يجوز أن تعممه أنت بعرفك، لأنهم ليس عندهم عرف مضطرد، فكيف أنت تجعله مضطردا؟ وهذا ينبغي أن نتنبه إليه، أن الأحكام التي علقها الشارع باللغة أو بالعرف فينبغي إبقاؤها على اللغة وعلى العرف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولنتأمل في هذه الآية، قال فعدة من أيام أخر. طيب لم يقل فعدة ما أفطر، قال فعدة من أيام أخر. قال بعض المفسرين لأنه لو قال فعدة ما أفطر لكان المعنى كما أفطر يقضي، يعني أفطر 3 أيام متوالية يقضيها 3 أيام متوالية. لكن لما قال فعدة نكرة من أيام أخر تنصيص على أن أي أيام بعد رمضان هي أيام جائزة للقضاء، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. إلا أن هنا قضية مهمة، وهي أن من عليه صوم رمضان لا ينبغي له أن يتنفل حتى يؤدي ما عليه من الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض. فينبغي المسابقة بالفرائض أولا ثم بالنوافل ثانية. قد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. فلا ينبغي لإنسان عليه نفل عليه فرض أن يبادر إلى النفل. قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. دل على أن المقضي ليس ضعفيا ولا متواليا ولا محدودا، فهو مثل عدة مثل، ثم ليس متعلقا بوصف معين، لا متتابع ولا متباعد، أنت فيه مخير. وأخر على التوسعة. فهذه ثلاثة أشياء استفدناها من قوله فعدة من أيام أخر. ثم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على قول جمهور المفسرين وعلى الذين يطيقونه، على قول جمهور المفسرين أنها منسوخة. كان في أول الإسلام فرض الصيام على كل المؤمنين إلا المسافر والمريض عدة من أيام أخر، والرجل الكبير، والرجل الكبير المسن والغني كان مخيرا بين الصوم مع نوع مشقة وبين الذي يجده الكبير من كبير السن، وبين الإفطار، إفطار صائم وهو الإطعام. والغني كان مخيرا بين الصوم وبين إطعام فقير. هذا قول جمهور المفسرين أن الأمر كان كذلك في أول الإسلام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: هذه ليست منسوخة، وهو الصواب. وعليه قول جماهير المفسرين، جماهير الفقهاء، أن الشيخ ابن عباس يرى أن هذه الآية خصصت ولم تنسخ، والتخصيص يفارق النسخ من عدة أوجه كما ذكر ذلك الأصوليون. إذن على قول ابن عباس وعلى الذين يطيقونه، أي على الذي يطيق الصوم مع مشقة كالشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، وعلى الذين يطيقونه أن يجدون في الصوم نوع طاقة يحتاجون معها إلى تحمل، فدية طعام مسكين. يمكن للشيخ والشيخة أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. وقد قال الفقهاء إن هذا الحكم ليس خاصا بالشيخ والشيخة المسنين، بل يدخل في عموم هذا المعنى من كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. الآن المريض المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه يطعم باتفاق الفقهاء. طيب هو يطعم، من أين علمنا الإطعام؟ ليس لنا علم إلا من قول ابن عباس. ما نستطيع أن نقول أن المريض المرض المزمن يطعم مكان كل يوم مسكينا إلا على قياسا على قول ابن عباس. فالقول بنسخه فيه نوع توسع لا ينبغي. والصواب قول ابن عباس أنه مخصوص، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفدية طعام مسكين، الفدية مقابل الصوم، ثم بين نوع الفدية بأنه طعام مسكين، فليس كسوة ولا غير، إنما هو طعام، ليس دينار ولا دراهم ولا فلس، لا، إنما الفدية طعام مسكين. وطعام المسكين فسر بمد بر، بنصف مد بر من البر أو مد بر من الشعير كما قال به بعض الفقهاء. وبعض الفقهاء يقول إن طعام المسكين يكفي فيه غدوة غداء أو عشاء، بمعنى إفطار صائم أو إسحار صائم، وجبة واحدة. وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل قال فدية طعام مسكين، وطعام مسكين إذا أطلق يراد به الطعمة الواحدة وهي الوجبة الواحدة. ويصح في فدية طعام المسكين أن يدفع إليه طعام نيئاً أو مطبوخاً. ني تدفع للمسكين مد بر أو نصف مد البر على قول بعض الفقهاء، براً أو مثله طحيناً أو تمراً، هذا كله طعام. ويمكن أن تطبخ له طعاما يأكل منه وجبة، فدية طعام مسكين. ثم قال جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو خير له، على قول الجمهور الذين قالوا بالنسخ يكون معنى فمن تطوع خيرا أي فمن كان يمكنه الصوم مع المشقة، ومن كان غنيا ويمكنه الصوم فتطوع الصوم فهو خير له. ويؤكد هذا المعنى قوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وصومكم أن وما بعد من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى صومكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما على قول ابن عباس فيكون المعنى فمن تطوع خيرا بزيادة في الفدية، بزيادة في الإطعام، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أطعم مسكينا طعاما زائدا عن طعمة واحدة أو عن مد البر أو نصف المد على قول بعض الفقهاء فهو خير له. ثم قال وأن تصوموا خير لكم، أي وصيامكم خير لكم. على قول ابن عباس يكون المعنى قد عاد إلى الأصحاء المكلفين غير المرضى والمسافرين ولا الشيخ والشيخة، ففيه ترغيب لمن طاق الصوم. وأن تصوموا أيام أيها المؤمنون الذين لستم مسافرين ولا مرضى ولا قد بلغتم من الكبر عتيا صومكم خير لكم، وهذا فيه دلالة على فضل الصوم. وعلى قول بعض المفسرين وأن تصوموا خير لكم عائد إلى الجميع، بمعنى لو أن المريض صام فصيامه خير له، والمسافر لو صام فصيامه خير له، والشيخ والشيخة مع وجود المشقة عندهم لو صام فهو خير لهم، وهذا أقرب. فإن قال قائل فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسافرا قد أغمي عليه من الصوم فقال ليس من البر الصيام في السفر، نقول نعم، الحديث ليس على عمومه، لا يجوز أيها الإخوة، لا يجوز لنا أن نقطع الحديث عن سبب وروده فنقول ليس من البر الصيام في السفر، لا يا أخي، اذكر الحادثة مع النص. ليس من البر الصيام في السفر لمن يشق عليه، لمن يتعب الناس معه، وأما من يصومه ولا يتعب فقد جاء في الحديث أن أنس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المسافر ومنا فمنا الصائم ومنا المفطر فما كان يعيب أحدنا على أحد، ما دام ما يلحق المشقة. ومما يؤكد أيضا جواز الصوم للمسافر وأن الفطر رخصة، مما يؤكد الفطر رخصة لمن يجد المشقة والسفر مظنة المشقة، ولكن مما يؤكد على جواز الصوم للمسافر حديث أنس قال كنا في السفر في يوم قائض وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة. وفتح مكة كان متأخرا أو في أول الإسلام؟ متأخر. في السنة كم؟ في السنة الثامنة من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. ومع ذلك كان الفتح في رمضان وكان الصحابة صائمون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا لأنهم ملاقوا العدو غدا، فدل ذلك على أن الصوم في السفر أمر مباح. ولهذا أحسن ما قيل في الصوم في حق المسافر أنه ينظر إلى حال نفسه، فإن كان الصوم له أرفق عمل به، وإن كان الفطر له أرفق عمل به، لأن الله إنما رخص بالفطر إرفاقا بالمسافر، والله يحب أن تؤتى رخصه، لأن الله رخص لأجل قضية، ومتى ما كانت المشقة موجودة فالأخذ بالرخصة محمودة. ولكن لو صام المسافر مع المشقة صح منه الصوم، لو صام المريض مع المشقة صح منه الصوم، لو صام الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم بنوع مشقة صح منه الصوم. قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم، وهنا لم يبين نوع الخيرية، قال وأن تصوموا خير لكم. ما نوع الخيرية؟ نكرة دل على أنه لم يوصف بشيء فدل على العموم. خير في صحتكم لكم، خير في ثوابكم لكم، خير في المآل لكم، خير في القيامة لكم. يعم. ثم قال وأن تصوموا خير لكم. لما قال لكم علمنا أن صوم الكافر ليس بنافع له، لأنه قال لكم، فدل على تخصيص الخيرية للمسلمين. ولذلك قال العلماء لا يصح الصوم من الكافر إن صامه، وبعض الكفار يصومون إما من باب الصحة أو من باب المجاراة أو من باب ما هو موجود في دينه، لكن لا يقبل الله من أحد عملا إلا مع التوحيد، كما قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فقوله أن تصوموا خيرا لكم خصص خيرا لأهل الإسلام، والكاف لكم اللام فيه للتخصيص. قال إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون ماذا؟ إن كنتم تعلمون أطلق المعلوم، دل على العموم. إن كنتم تعلمون أمر الله، إن كنتم تعلمون ثواب الصوم، إن كنتم تعلمون محاسن الصوم، إن كنتم تعلمون ما يجده الصائم من حسن المآلات، وهكذا قدر فيه ما تشاء. فإن القاعدة أن معمول مفعول الفعل إذا حذف فإنه يدل على العموم. ثم قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، على قول المفسرين عامة المفسرين أن أياما معدودات متعلق بشهر رمضان، فيكون المعنى أياما معدودات، أياما معدودات هي أيام شهر الصوم، هي أيام شهر رمضان. والشهر أصله مأخوذ من الإشهار، وسمي الشهر شهرا لأنه يشتهر أمره، وأول الشهر هلال لأن الناس يصرخون في رؤية القمر، وآخره إسرار لأنه يختفي، وبين ذلك يسمى شهرا، والقمر يكون هلالا ثم بدرا ثم تاما ثم محاقا ثم يسر بعد ذلك. قال شهر، وهذا فيه دلالة على فضل رمضان لأنه الشهر الوحيد المذكور بالاسم في القرآن. تأملوا معي أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن الأربعة الحرم، ولم يأتي ذكرها في القرآن، وجاء ذكر شهر رمضان في القرآن لفضل هذا الشهر وعظيم منزلته عند الله. ولذلك أيها الإخوة، لو سألنا سائل ما أفضل أيام الله، نقول أفضل أيام الله يوم عرفة. ما أفضل ليالي الله؟ ليلة القدر. ما أفضل الأسابيع؟ هي أسبوع الحج. ما أفضل الشهور؟ شهر رمضان، شهر رمضان. ما أفضل الأعوام؟ هي القرن الذي بعث فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. هذه فضائل ثابتة نصا وقياسا. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، على قول الجمهور أن رمضان اسم للشهر قبل مجيء الإسلام، وقيل إن أسماء الشهور عرف في الإسلام وكان قبل ذلك لها أسماء أخرى، والذي يظهر والله أعلم أن أسماء الشهور معروفة قبل الإسلام، معروفة قبل الإسلام ومذكورة في أبيات عند العرب، وهي من الموروثات الصحيحة عن إسماعيل عليه السلام عن إبراهيم عليه السلام، كما ورثوا أيام الأسبوع، ورثوا أيام الشهر، ورثوا الشهور. إذن هي من الموروثات شهر رمضان. وعلى قول من يقول إن رمضان لم يكن معروفا وإنما سمي رمضان لأن الناس صاموا فيه في وقت شدة الحر، فهذا قول فيه نظر. كيف يفرضه الله ولم يأتي وقته بعد ولم يعرفهم؟ ولهذا دل قوله شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. الذي أنزل في القرآن هذا في ابتداء البعثة ولا في وقت فرضية الصوم؟ ابتداء البعثة، دل على أن رمضان معروف. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه ماذا أنزل؟ اقرأ باسم ربك. ما أنزل عليه أنه شهر رمضان شوال، ما أنزل عليه. إذا شهر رمضان الذي أنزل في القرآن فالصحيح أنه معروف، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الاسم الموصول الذي وصلته في محل جر صفة لرمضان، صفة لرمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي كثير، أقول في كثير من المواضع الموصوف إنما يشرف بالصفة، وهنا رمضان شرف بكونه أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه، وأنزل بالبناء لما لم يسمى فاعله، مع أن المنزل هو الله عز وجل. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وأمر بإنزاله، وجبريل هو الذي باشر الإنزال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قول ابن عباس وجمهور المفسرين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو خطاب عن أمر حدث في السماء لا علاقة له بأهل الأرض، وهو نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقول أو قول بعض مشايخنا بأن هذا أخذه ابن عباس من الإسرائيليات لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن القضية لا علاقة لها ببني إسرائيل. إيش علاقة بني إسرائيل بإنزال القرآن؟ هذه قضية متعلقة بديننا، فلا يمكن أن يكون مما أخذه ابن عباس عن بني إسرائيل. فإن قال قائل: فربما كان في الكتب المتقدمة أن القرآن الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ينزل في رمضان، ربما يكون هذا موجود ولم يحرف، نقول هذا الكلام يصح لو جاء هذا الكلام من غير طريق ابن عباس وجدناه في كتب بني إسرائيل. لكننا بحثنا عند كثير من الصحابة ومن التابعين ومن كعب الأحبار وغيره ممن عرفوا بالروايات الإسرائيلية، لم نجد عندهم شيء من هذا القبيل، فعلمنا أن هذا إنما قاله ابن عباس على وجه السماع وإن لم يرفعه، فحكمه حكم المرفوع وهو ثابت. والقول بأنه مخالف المتن، منكر المتن، فيه نظر، لأنه لا يخالف إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن على قول سعيد بن جبير ابتدأ الله نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في ليلة 24 على الصحيح، وجاء فيه حديث في مسند الإمام أحمد، فيكون المعنى الجمع ابتداء إنزاله من الله على النبي في هذه الليلة في شهر رمضان، وابتداء جملة إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كان في رمضان، ولا تعارض بين الإنزالين. ذاك إنزال للملائكة لأهل بيت العزة يتعبدون الله بتلاوة القرآن كما نحن نتعبد الله بتلاوة القرآن. أولسنا نتعبد الله بتلاوة القرآن؟ أوليس الجن يتعبدون الله بتلاوة القرآن؟ كذلك الملائكة، قال الله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. ما المقصود من هذا الإخبار إلا التعبد؟ قال: لا يمس إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين. ما المقصود بهذا الخبر إلا أنهم يمسونه تعبدا؟ ولذلك الملائكة تتعبد الله بالطواف، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالذكر، بالتسبيح، وبامتثال الأوامر، وبكونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا أمر مهم. إذن نقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الصواب أنه يشمل الأمرين، إنزاله جملة إلى بيت العزة، وهذا لا علاقة له بإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذان وإعلام لأهل السماء بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان وضع الحرس في السماء إذانا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يستمع الآن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا. اختلف الأمر، فكذلك القرآن أنزل جملة واحدة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن لكن ننتبه، إنزال القرآن جملة إلى بيت العزة من اللوح المحفوظ، وإنزال القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله كما قال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، ولم يقل من اللوح المحفوظ، وقال: تنزيل من حكيم حميد، وقال: تنزيل من رب العالمين. وقد يقول قائل: كيف هذا؟ ولله المثل الأعلى. هذا من باب التقريب وليس من باب التمثيل. أنتم تعلمون أن أحد الملوك أو الأمراء ربما يريد أن يقول أمرا فيدعو كاتبه ويقول له: اكتب، نحن فلان ابن فلان أمرنا بأن فلان ابن فلان يكون سفيرا لنا في بلدة كذا وكذا من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا. كتب الكتاب، يقول له: اطوي هذا الكتاب، فيطوي هذا الكتاب، ثم يقول له: خذ هذا الكتاب واحفظه في الأماكن المحفوظة لكتب الدولة أو ما يسمى بخزانة الأمانات أو القرارات، ثم يأمر أحد جنوده باستدعاء ذلكم الذي كتب له هذا الكتاب، فيأتي فيأمره ويقول له إني أرسلك سفيرا إلى بلدة كذا من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، هل هناك تعارض بين ما كتب وبين ما خطب؟ ما في تعارض، فالقرآن كلام الله موجود في اللوح المحفوظ قبل ميلاد آدم عليه السلام، قبل خلق آدم عليه السلام، قبل خلق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ ها؟ قال ايش؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل شيء يكون في الدنيا من كلام الله، من أفعال الله، من أفعال المخلوقين، من كلام المخلوقين، مقدر في اللوح المحفوظ عند رب العالمين. ثم الله كلم موسى في وقت معين، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، ها؟ إذ ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. هذا الكلام موجود في اللوح المحفوظ، لكن وجوده في اللوح المحفوظ وجود كتابي. وموسى عليه السلام سمع كلام الله من الله بلا واسطة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله لا من اللوح المحفوظ، ولذلك السند عالي. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد فصلت القول في هذه المسألة بأكثر من هذا بالتفصيل في رسالتي المطبوعة باسم المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال جل وعلا: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى، الهدى إذا أطلق يشمل أمرين، إذا أطلق يشمل الدلالة العلمية والرشاد العملي، وإذا ذكر الهدى، وإذا ذكر الهدى مع الرشد فالهدى المقصود به الدلالة العلمية، والرشد الدلالة العملية. وهذا المعنى موجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إيش؟ راشدين مهديين، راشدين أي مسددين في أعمالهم، مهديين مسددين في علمهم. وقدم الراشد الرشاد لأنه هو المقصود من العلم. قال: هدى للناس. وهنا لماذا أخبر عن الهداية مطلقا ولم يذكر الرشاد، مع أن الرشاد ضمن مذكور؟ لأن القرآن أنزل في هذا الشهر، في هذا الشهر، وهو متضمن للهداية، ولما يحصل العمل بعد، ولما يحصل العمل بعد. قال: هدى للناس. وللناس دل على العموم، الألف واللام فيه الاستغراق، هدى لكل الناس. قد يقول قائل: لكن في سورة أول البقرة هدى للمتقين، ليس هناك تعارض بين هدى للمتقين وبين هدى للناس، لأن هدى للمتقين حاصلة، حاصلة، وهدى للناس دلالة. فهناك خبر عما حصل ويحصل، وهنا خبر عما ينبغي وعما يجب على الناس أن يبحثوا عنه. أين يجدون الهداية؟ في القرآن. هدى للناس. وكلمة الناس مأخوذة من الأنس على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيكون يشمل الإنس والجن، لأن الإنس يأنس بعضهم إلى بعض، والجن يأنس بعضهم إلى بعض. ولهذا قال تعالى: يا أيها الناس، يدخل فيهم الجن، يدخل فيهم الجن. قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. البينات هي الدلالات الواضحة، لأن الدلالات منقسمة إلى قسمين: دلالات فقط ودلالات واضحة، وهذه أكمل. ولذلك قال: هدى للناس وبينات. وهنا في قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، هدى منصوبة على الحال، أي حال كونه مشتملا على الهدايات، وعلى البينات هدى للناس وبينات من الهدى، أي دلالات واضحات من الهدى. ومن هنا لبيان الجنس من وبينات من الهدى، فجنس الهدى موجود نصا في كتاب الله عز وجل، ما أراد أحد هداية إلى خير إلا وهو موجود في القرآن، وبينات من الهدى والفرقان. هنا يأتي السؤال، هدى الأولى نكرة والبينات نكرة، والثانية الهدى والفرقان معرفة، لأنه في أول الأمر حينما نزل هدايات بحاجة إلى الإنسان يتعرف عليها قد لا يعرفها، فإذا عرفها صار بالنسبة له معرفة، ولذلك قال وبينات من الهدى والفرقان، أو وهذا يعني في نظري أقرب هدى للناس نكرة لأنه كان على العموم، وبينات من الهدى والفرقان، هنا من الهدى الألف واللام فيه للاستغراق، الألف واللام فيه للاستغراق، فيعم جميع أنواع الهدايات، يعم جميع أنواع الهدايات. والفرقان المقصود به الفرقان فعلان بمعنى فاعل، فرقان بمعنى فارق، فالقرآن في نفسه فرقان أي فيصل بين الحق والباطل، وهو ميزان نزل به الحق ونعرف به الباطل، فهو فارق بين التوحيد والشرك، يفرق بين السنة والبدعة، بين العبادة المقبولة والعبادة المردودة، بين ما يوصل إلى الله الصراط المستقيم والطرق المعوجة التي توصل إلى الضلالة. هذا معنى الفرقان. ولأبي العباس شيخ الإسلام رحمه الله رسالة عظيمة نافعة جدا عنوانها الفرقان بين الحق والباطل، من أنفع الرسائل، وأرجو من طلاب العلم أن يقرأوا هذه الرسالة التي ما ألف مثلها في الإسلام، وهي غير رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن والأشطر، هذه رسالة وهذه رسالة، لكن الفرقان بين الحق والباطل من أنفع الرسائل في بيان هدايات القرآن وطريقة القرآن في بيان الهدى وفي بيان الفرقان. ثم قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، على قول الجمهور أن قوله الذين يطيقونه منسوخ، قالوا الناسخ لتلك الآية المتقدمة قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وعلى قول ابن عباس فمن شهد منكم الشهر فليصم مخصص لعموم تلكم الآية والمعنى متقارب. فمن شهد منكم الشهر، قال شهد ولا قال حسب؟ إذن المسألة متعلقة بالشهود بالبصر العادي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، واليوم يوم تصومون الفطر يوم تفطر. قال فمن شهد منكم الشهر، الألف واللام فيه للعهد، فالمقصود به رمضان السابق، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، على سبيل الحتم والوجوب، ولا خلاف بين المسلمين أن الصوم ركن من أركان الإسلام وركن واجب صومه فليصمه. ثم قال بعد أن نلزم الناس مرة أخرى بصيامه، كيف نوجه أيام معدودات؟ على قول من قال أن أيام معدودات هو غير رمضان، فيكون المعنى الآن أن هذه ناسخة لتلك الأيام المعدودة، وأن الواجب هو صوم شهر رمضان، وهو واجب، الواجب صوم شهر رمضان، المؤدى واحد بإجماع المسلمين، الواجب هو صوم شهر رمضان. قال جل وعلا بعد ذلك ومن كان مريضا أو على سفر، انتهى الكلام فيه. طبعا كان هنا بمعنى صار، كان هنا بمعنى صار وليس بمعنى الشيء الماضي، مو معناته كنت مسافر الآن تفطر، كنت مريض الآن تفطر، لا، ومن كان بمعنى صار، وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يفسر فيه كان، كان تفيد المضي وتفيد الثبوت وتفيد الصيرورة وتفيد التقرر في مواضع معينة، وقد يكون هناك متحملا لأكثر من معنى بحسب سياق الآية. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا الترخيص وهذا الأيام المعدودات ولم يوجب علينا صوم أكثر من شهر، قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر. الله أكبر، هذا المقصود بالإرادة هنا الإرادة الشرعية، يريد الله بكم اليسر، الإرادة الشرعية يريد الله بكم. إذن هذا اليسر خاص بالمسلمين، دل على أن أهل البدع ودل على أن أهل الشرك والكفر حالهم في تعبداتهم عسر، لأن اليسر في مراد الله الشرعي والعسر في غير الأمر الشرعي. ولهذا أيها الإخوة، أهل السنة في راحة وأهل البدعة في مشقة، أهل الإسلام في راحة ويسر، أهل الكفر والشرك في عسر. حتى لو لم يصلوا ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، لكنهم في مشقة ما يعلم بحالهم إلا الله. يريد الله في تشريعه لهذا الصوم، في تشريعه لشهر رمضان، وفي تيسيره على المرضى والمسافرين والمزمنين، يريد الله بكم اليسر، اليسر. وهنا لم يقل يريد الله بكم يسرا، قال يريد الله بكم اليسر، فدل على أن المقصود هنا اليسر المعهود من هذا التشريع. فهذا التشريع كله يسر، ما فيه عسر. تأملوا معي لو أن الصوم كان بالوصال عسر، تأملوا معي لو كان الصوم على المريض عسر، لكن قال يريد الله بكم اليسر في ماذا؟ أطلق، ولم يذكر متعلقه، دل على أن هذه الإرادة في كل تشريعه السابق، بل وفي كل تشريعاته سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر، ومصداقه في آيات أخرى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيها الإخوة، قاعدة خذوها، أي مسألة تجد فيها حرج تيقن أنه ليس من الدين. سأضرب لكم مثال: إنسان ذهب إلى بلاد الكفار، الإنسان ذهب إلى بلاد الكفار ويجد من نفسه، يجد من نفسه مشقة عظيمة في إنكار الكفر الذي هم عليه، فليتيقن أنه ليس مكلفا على سبيل الوجوب. ليش؟ لأن الدين ما هو مبنى على التكليف، مبنى على رفع التكليف. لا يكلف الله نفسا إلا، هذا هو اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله أكبر، نفي عظيم. ولا يريد بكم، يتيقن المسلم أنه ما من تشريع إلا وهو اليسر، وما من تعسير إلا وهو على خلاف الشرع. أقول لكم نكتة لكنها واقعية. مرة جاني شخص قال: أنت والله متشددين يا مطاوعة. قلت ليش؟ تدريش ما أنت متشدد؟ قال لي يعني كل شيء حلال حرام 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 حرام، يقول كل شيء حرام حرام، أنا متشدد. قلت له زين، كم أنواع، قلت له كم أنواع المحرمات اللي المطعومات اللي حرمناها؟ قلت له الشكل، كان الخنزير. قلت بعد؟ قال ما أذكر. قلت يعني الباقي كله حلال، بضيف لك شوي. والكلب؟ قال لي والكلب. قلت له طيب، وما والسبع الذي يأكل بنابه؟ قال صح. قلت له والطير الذي يأكل بمخلبه؟ قال صح. قلت له الباقي؟ قال كله حلال. قلت هل قلنا شيء خلاف هذا؟ قال لا. قلت له وين تشدد؟ شنو المشروب اللي قلنا لك حرام؟ قال الخمر. وين شددنا عليك؟ قلت له التيسير في دين الله. قلت له أنا أضرب لك مثال. كان الرجل مسبل يعني يمشي، والله يكرمكم دشداشته تخم الأرض. قلت له التيسير في الشرع، أنا الآن دشداشتي فوق الكعب ها وأمشي مرتاح، أنت تمشي وكل شوية طالع قدامك وصاخة تجنب يمين تجنب يسار، توخر عن المزبلة توخر عن المدري وصاخة تودري ما يشو، تبي تنط ما أنت قادر تنط. ليش؟ كان يضحك كان يضحك، لكن حقيقة التأثير التأثير فيما ليس من الدين. أضرب لكم مثال الآن، هذا الكلام يسمعون الحريم ولا ما يسمعون يا أبو حول ولا قوة؟ أخذ راحتي، ترى صاحب البيت مسؤول، ما لي شغل. إن شاء الله الله يثبتنا وإياك. الآن مثلا بعض الحريم في كل عرس يبي بفستان، هذا التأثير الذي يعني تجدها المرأة في نفسها هذا ما هو من الدين ترى، لذلك هي تجد المشقة. لكن لو أنها صارت مثل الرياجيل، والله هذه دشداشة أروح فيها العرس وأروح بكرة وليمة وأروح بعد بكرة وليمة، في يسر وسهالة ولا صعبة؟ يسر وسهالة الحمد لله. إذا هذه قاعدة يا أخوة، قاعدة مضطردة كلية، كل ما شرعه الله يسر، كل عسر تجده ليس من الدين، خلاص تيقن تيقن تماما. يعني أضرب لكم مثال، لو أن الإنسان هو قائم يصلي ها ويجد آلام في ظهره ويتحمل 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 ليتيقن أن هذا مو من الدين، خليه يقعد، هذا هو الدين. واضح ولا صعب؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم قال جل وعلا ولتكملوا العدة، طولنا عليكم سامحونا، ولتكملوا العدة، إذن أمر بإكمال العدة، والعدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشهر 30 أو 29 يوما، لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 30 الشهر العربي. وفي الآية ولتكملوا العدة إرجاع إلى من أفطر فعليه إكمال العدة أيضا، ها وهذا متعلق عجيب، ما قال ولتكملوا عدة الشهر، لأن لو قال ولتكملوا عدة الشهر لفهمنا 29 وثلاث، لا قال ولتكملوا العدة الشهر ومن أفطر ليكمل العدة. طيب هنا السؤال، لو أن إنسان أفطر في شهر رمضان كم يصوم في غير رمضان؟ 30 يوم ولا 29 يوم؟ أحسن، كم كان صوم الناس هو الواجب عليه القضاء، إن كان الناس صوموا 29 يقضي، هذا معنى ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، يعني هذا أمر عظيم أن نقول الله أكبر. ما أحسن هذا التشريع، ما أجمل هذا التشريع، ما أتم هذا التشريع، ما أيسر هذا التشريع. فحقنا أن نجل الله، أن نعظمه، أن نكبره سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم، قال بعض المفسرين ولتكبروا الله على ما هداكم متعلق بإكمال العدة، أي متى ما كملتم العدة ابدأوا بالتكبير، وهذا تفسير صحيح. وذلك نحن متى نكبر؟ إذا رأينا هلال شوال أو أتممنا شهر رمضان 30 يوم نبدأ بالتكبير المطلق حتى نصلي العيد. ولتكبروا الله على ما هداكم، نحمد الله جل وعلا ولعلكم تشكرون. قد يقول قائل ما مناسبة ختم الآيات الصوم بالشكر؟ المناسبة من عدة أوجه. الوجه الأول أن في علمنا بتيسير الله علينا سبب لشكرنا إياه، علمنا في أن في الصوم خيرا لنا سبب لأن نشكر الله على تعليمه لنا، تيسيره لنا إكمال العدة سبب لشكر الله، لذلك نشكر الله بماذا؟ بزكاة الفطر. ها، لذلك بعض المفسرين يقول ولعلكم تشكرون بإخراج زكاة الفطر، وهذا أحد المتعلقات لمحذوف معمول تشكرون، تشكرونه في ماذا؟ بزكاة الفطر، تشكرونه بالثناء، بتكبيرات العيد، بصلاة العيد، هذا عام في كل ذلك. نكتفي بهذا إن شاء الله، يكون يبقى لنا جلسة أخرى إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.